أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين عليه السلام نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1416. في هذه المسألة يقول المصنف: لو فرضنا أنه عندنا زوجة حامل، فكانت الزوجة حامل ووضعت، يعني جاءت بولد، وهذه المرأة المفروض أنها قد طلقت رجعية. فها هنا عندنا ثلاثة أمور معلومة: إن هي زوجة لا إشكال، شيء ثاني بأنها يعني زوجة حامل لا إشكال، أنها وضعت، وأنها أيضا طلقت رجعية. ثم حصل النزاع بين الزوج والزوجة في زمان وقوع الطلاق. النزاع بين الزوج والزوجة في زمان وقوع الطلاق. الزوجة تقول أن الطلاق قد حصل بعد الوضع، والزوج يقول أن الطلاق حصل قبل الوضع. لماذا الزوجة تقول ذلك ولماذا الزوج يقول ذلك؟ انتبه. الزوجة تقول بأن الطلاق قد حصل بعد الوضع، يعني قد وضع الولد وإلى الآن هي لم تطلق، فصار الطلاق حال كونها غير حامل. فحينئذ عندما تدعي الطلاق بعد الوضع تقول أني الآن في عدة رجعية، وفي أثناء العدة الرجعية زين كما تأتينا مدتها يجب عليك أن تنفق عليه. تفتين؟ إذن هي تدعي أن يكون الطلاق حصل بعد الوضع لكي تقول أنا عندما طلقت لم أكن حامل، فينطبق علي عدة غير الحامل. وعدة غير الحامل عدة رجعية تأتينا ثلاثة أظهار مثلا. فحين ذي في هالفترة كامل لمدة تقريبا شهر شهرين يجب عليك أن تنفق على أني لأني في العدة. الزوج يقول لا، يقول الزوج الطلاق قد حصل قبل الوضع، فأنا يوم طلقتك كنت حاملا، وعدة الحامل إذا وضعت، وأنت الآن وضعتين فلا تستحقين النفقة. إذن النزاع بين الزوج والزوجة مآله إلى استحقاق النفقة وعدم استحقاق النفقة. فلازم قول الزوجة في دعواها أن الطلاق قد حصل بعد الوضع أنها تستحق النفقة في أثناء العدة، ولازم دعوى الزوج بأن الطلاق حصل قبل الوضع قد انتهت العدة بالوضع، فحينئذ لا تستحق النفقة. فيقدم قول ما؟ قالوا يقدم قول الزوج. لماذا؟ لأن مآل الدعويين بأن لازم دعوى الزوجة هي استحقاق النفقة، ولازم دعوى الزوج هو عدم استحقاق النفقة. والأصل يقول عدم وجوب النفقة لا بدليل، فالأصل مع من؟ الأصل مع الزوج. الأصل براءة ذمته، اشتغال ذمته بالنفقة تحتاج إلى دليل. فالقول قول الزوج مع من؟ مع يمينه. حين هذا حسب القاعدة الآن، فهذا مقتضى القاعدة. هنا هذه مقتضى القاعدة أنه المسألة ترجع بين النفقة وعدم النفقة، لكن تطبيق هذا المقام كما قد يتوهم يخالف ما ذكره المصنف هنا. قال القول قول الزوجة، يعني يجب على الزوج أن يدفع النفقة، مع أنه حسب بيان المطلب بأنه الكلام مقصود قول قلما قول الذي ينكر النفقة. هنا نقول بأن عندنا أصل، يعني نصور المطلب بطريقة أن تقول الأصل هو براءة الذمة، صحيح، وببركة أن الأصل براءة الذمة قدمتون قول من؟ قول الزوج. نقول ليس الأصل في المقام هو براءة الذمة، الأصل هو استصحاب الزوجية. جيد؟ هنا لا تصل النوبة إلى أنه عندنا براءة الذمة. لماذا؟ نحن نعلم بأن هذه امرأة، صحيح، وكانت زوجة، لازم دعوة الزوجية بالنسبة إلى المرأة، لازم دعوة المرأة أن هي زوجة طلقت بعد الوضع أنها ما زالت زوجته، لأن في أثناء العدة، فلازم دعوة المرأة أنها زوجته لأنها في العدة، تدعي أنها في العدة، ولازم دعوة الزوج أنها قد خرجت من العدة لأنها وضعت فقط من العدة. فيدور الآن بأنه نشوف هي الآن متزوجة به، ذات فعل، زوجته لأنها في العدة أو ليست بزوجته، فيكون استصحاب الزوجية مع من؟ استصحاب الزوجية مع من؟ مع زوج الزوجة. ولا تقول أن الأصل عدم براءة الذمة، نقول الأصل عدم، صحيح، إذا ما توجد استصحاب عندنا مثبت للذمة وهو الأصل استصحاب، فيكون القول قول الزوجة لأن الأصل وهو استصحاب الزوجية موافق لدعوة، لدعوة من؟ لدعوة الزوجة. فيجب على الزوج أن ماذا؟ فيجب على الزوج أن يدفع النفقة. هنا سؤال آخر، واضح مسألة؟ دقيق. سؤال آخر، خب إذا كانت زوج، إذا طبق، إذا قدمنا كلام المرأة ثبت بأنها وينش؟ امرأة معتدة بعدة رجعية، والمرأة المعتدة بعدة رجعية ما زالت زوجة، فهل يجوز للزوج أن يرجع إلى هذه الزوجة؟ لأن حكمنا بأنها عدة فما زالت زوجته، فهل يجوز أن يرجع إليها ويطأها أو ما شكل ذلك؟ قال الشيخ لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يرجع إليها. كيف؟ مع أن لازم مع أن لازم أنه قدمنا قول الزوجة أنها في العدة فتكون في عدة رجعية، وإذا كانت في عدة رجعية تكون ذات بحث فزوجها موجود، فكيف تقول أن الزوج لا يرجع لها؟ نقول الزوج بدعوى وبإقراره على نفسه أنه قد أحدث الطلاق متى؟ قبل الوضع، وبالتالي انتهت العدة، فهو يقر على نفسه بأن هذه ليست بزوجته، فيؤخذ بإقرار الزوج، جيد، ويلزم بدعوى بأنه أقر نفسه أنه ليس بزوجته، جيد. فحينئذ ناتج المسألة أنه بلحاظ حكم الشارع الاستصحاب مع الزوجة فيلزم أنها زوجته فيجب عليها النفقة، وبلحاظ إقراره على نفسه بأنها ليست بزوجته لا يجوز له الرجوع لها. هذا التفكير في اللوازم، صحيح؟ هذا سيأتيكم إن شاء الله في أبحاث عالية، اللوازم الشرعية قابلة للتفكيك، وكثيرة في باب القضاء. أما اللوازم العقلية تقبل التفكيك، لازم العقلي يعني لازم الإحراق الموت او لازم النار الحرام، هذا غير قابل للتفكيك، بس اللوازم الشرعيه قابله للتفكيك. جيد، ظاهرا هذا، نعم هذا حكم ظاهري كما اشرنا ان مساله الدعاوى ومساله الترافع ومساله الانكار كذا مسائل يفك الدعوى ظاهرا، اما واقعا اذا كان يعلم بانها زوجته يجوز له ان يطاع
وان
اقر على نفسه زوجته، ما في اشكال. لا يفيد الإقرار بعد الإنكار، كما قلنا الإنكار وبعد الإقرار لا يفيد. ما إنكار، إنكار يعني ما يوزك أن تنكر له بعلم، أنت تدعي الحين تسمك دعوة إلى قرأت بعد ذلك زوجك، أنت بعد تدعي بأنها زوجك، تدعي شيئا لا، تدعي بأنك أن تطأها، هذا تصير دعوة، الشيء اللي طالعك هذا، الشيء الذي للطالع على قرار العقلاء على أنفسهم نافذ، الشيء الذي ليس في طالعهم نافذ، جيد، الشيء الذي لعن لو مثلا أقر شخص على نفسه بأن هذا ولده لا يحق له أن يرثه، لكن قد يقال يجب أن تفق عليه، فإقرار العقلاء على أنفسهم مو لأنفسهم، على نفسك هو نافذ مو لنفسك هو نافذ. خب فمسألة مهمة خديكم في الاتحام، خب إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فوقع النزاع في زمان الطلاق، فادعت الزواج أن الطلاق كان بعد الوضع، إيش ادعت بعد الوضع؟ لأنه لو ادعت قبل الوضع يعني أما استحق شيء، لأنه قال وضعتين صار الطلاق قبل الوضع، فصار الوضع متأخر عن الطلاق، فانتهت العدة، فأنت الآن باينة والباينة تستحق نفقا. فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوفاة تستحق عليه النفقة لكونها في العدة عدة الرجلية. وادعى الزوج أنه كان قبل الوفاة وقد انقضت عدتها ببركة الوفاة فلا تستحق النفقة فلا نفقة لها. فالقول قول الزوجة مع أنه بلوان كما عمر بيان بأنه قد يقال اشتغل الذمة الأمر يدور بينه أنه تجب النفقة أو لا تجب. فالمفروض أنه لا تجب فيقدم قول الزوجة. نقول لا يقدم قول من يقدم قول الزوجة مع يمينها لأن الأصل هو بقاء الزوجية. فإن فيقدم القول فيقدم القول قول الزوجة مع يمينها بالتالي فإن حلفت يعني حلفت المرأة استحقتك النفقة لأنه المنكر يحتاج إلى حد لكي يستحق النفقة. ولكن الزوج يقول ها إذا لازم تطبيق لازم أنها زوجته إذا يجوز للزوج أن يرجع يقول له لا الزوج اعترف على نفسه بأنها ليست بزوجته الآن وقد بانت منه بسبب الوقت ولكن الزوج يلزم باعترافه أنه قد انتهت العدة يعني فلا يجوز له الرجوع إليها. مسألة 1417 في هذه المسألة إذا اختلف الطرفان أن الزوج والزوجة الزوج تقول زوجي ليس بمعسر ليس بفقير بل هو موسر. الزوج يقول لا أنت تعلمين الغيب أنا موسر وليس بمعسر لست بغني فقير. فصار النزاع لماذا تدعي الزوجة على الزوج أنه ويش أنه غني لكي تريد ويش لكي تريد النفقة فعلا وإن كانت النفقة ثابتة لها وإن كان يحمل الدين لكن تريد النفقة الآن فعلا وش تسوي بالدين إذا ما تعطون ورثتي بس في شيء أريد الآن أنا النفقة. فالآن هنا إذا صار تنازع يقدم قول ما يقدم قول يقدم قول الزوج لأن كون عنده مال زائد كون غني يحتاج إلى دليل أن الفقير معناه أنه ما عنده مال ليس عنده مال فتكون الدعوة دعوة نفي ليس عنده مال. الغنى معنى عنده مال هذا أمر ثبوت يحتاج إلى دليل والأصل هو عدم ثبوت عدم ثبوت المال أصل عدمه. فيكون القول قول من قول الزوج لأنه هو منكر لأنه قوله يوافق الأصل وهو عدم صفات العدم كما بينا في كثير من المطالب. لا الغنى معنى غنى يعني أمر وجود مال عرفا قوة يقول الدائم الغني المال زائد فكلاهما يتفقان على أن هناك مثلا مقدار من المال تبدأ الزائد الذي يحقق الغنى. إذا اختلفا في الإعسار واليسار الإعسار يعني وش الغنى والإعسار يعني فقر فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره لأنه يعني يقدر على الإنفاق بالتالي كان القول قول الزوج مع يمينه. يقول نعم الزوج والزوجة الآن فرسان كلاهما يتفقان على أنه موسر فالزوجة تقول للزوج أنت موسر ولست بموسر أنت غني. يقول الزوج صح كلامك صحيح أني أنا غني لكن صرت فقير صح أنا غني فاعترف وأقر على نفسه بأنه غني. نقول ها تتغير القضية نفس أمس ذكرنا تتغير القضية يقول ها أنت أقريت الآن على نفسك بأنك غني تدعي بأنه قد حصل الفقر بعد ذلك جيد. فالأصل هو استصحاب الغنى الأصل أنت تدعي شيء بأنه قد حصل فيكون استصحاب الغنى وبقاء المال في يدك هو المحكم. والمنكر ما كان قوله موافق للاستصحاب إلى الأصل فيكون الزوجة قولها موافق لواج للاستصحاب. مثل أمس اللي قلنا لو واحد أنا قلت للشيخ عليك دين يقول بلي علي دين لكن أنا دفعته نقول ها أنت إذا عليك دين تدعي تأقرت على نفسك بأنك عليك دين تدعي الآن بعد ذلك بأنك أنت دفعته فالقول قولي مع يميني. يقول لا تتعلق بحق الزوج الانفاق لا ليست هي مرتبطة به فقط وفقط انما هي لها علاقة بمسألة وجوب الانفاق التي ترجع لها طرف اخر لأنه كلام لازم كلامه بأنه فقير وقد لا فقير ما ينفق عليها، فهذا إضرار في حقي، هذا إقرار وهذا ادعاء في حق الغير. هذا ترجع الدعوة إلى أنه تحلل إلى إقرار على النفس ودعوة في حق، يعني يقول أنا ما تجب علي النفق عليك، فبالتالي هذا مو حق محض له، لكي يقال إذا حق محض له أصلا ما كنا للدعوة أصلا والتداعي أصلا ما تسمع الدعوة، ما يفتح الملف أصلا يسمع الدعوة ترد الدعوة. يطر على نفسه فعلا استدين، كان في استدين ياخذ الدين، اذا ما استطاع ياخذ الدين الحين اذا كل شوي وصل حتى 1000 فعلا ثانوي قد يحبس، فجاه حتى يحبس فتاتين ما شاء الله ان شاء الله بعدين في باب القضاء زين قد يحبس، يقول انا فقير ما ادري فلوس اصلا يحبس، الى متى يحبس؟ انا اقطع البحث اليوم الى ان يلزم حرج الى ان يستفهم كذا. نعم اذا كان الزوج موسرا وادعى تلف امواله وانه صارف، المفروض هو اللي كان هو يقول الفقهاء اللي كان يعلم نفسه انه كان صح موسر والان موسر يستطيع ان يقول انا ما عندي فلوس عشان يدفع نفسه الضرر، ما يقول انا عندي فلوس لكن انتهت، واضحه مو يجي مو يعني ما عندي فلوس انه يلزم يعني بسبب يلزمها الحبس والضرر بعد فتره بايديك وبعد الزواج يلزمها الحبس. خب نعم اذا كان الزوج موسرا وادعى تلف امواله وانه صار معسرا فانكرته الزوجه كان القول قولها مع يمينها. مساله 1417 في هذه مساله سهله، يقول ذكرنا امس بان النفقه على قسمين، النفقه التي وايش النفقه القسم الاول سيدنا وايش النفقه الذكر تزول بالاتفاق بها مثل الاكل ومثل الاكل مثل الأكل والشرب فتزول بالاتفاق. في مثل هذا المورد قلتم يجب على الزوج أن يملك زوجته. يملكها ماذا؟ هل يملك نفس الطعام يعني يطبخ ويسوي الطبخ، يملكها الطباخ، يملكها اللحم المشوي واللحم المقلي أو إعداد الطعام كالحنطة والشعير والأرز الخام الغير مطبوخ؟ يقول يجوز له الاثنين. نعم لو اختار الحالة الثانية بأنه لو اختار أن يشتري أرز وحنطة وما شكل ذلك فحينئذ يقدمها له وهذا طاقط، لكن إعداد الطعام من النار والبهارات وما شكل ذلك على من؟ على الزوج وعلى الزوجة. لماذا؟ لأنه داخل في الإطعام، لأنه يجب على الزوج الإطعام. هذا منصف أعطيت حنطة يقال إطعام ما يقال إطعام، فلا بد أن تقدم مقدمات الأطعام مقدمات الواجب، لأن الواجب هي الأطعام وهذا من مقدمات الأطعام فيجب عليك. يتخير الزوج، يتخير فالخيار بيدك يا سيد. لا أما الأجرة لا أما الأجرة لا أما الأجرة معونة الطباخة أو كذا مو لك معنى يقول يوازن الطبخ، يقول معونة إعداد الطعام نعطيش إياها مو تجد مننا أطبخ ويجبش بارد يقول ما في إشكال بلي يجب عليه خب يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول نفس المأكول كالخبز والطبيخ يعني الطبخ نفس الطبيخ الطبخ يعني طبخ البارد واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، مشتري لحم يعطيها لحم مطبوخ مشوي مقلي كذا، وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومن يحتاج إلى علاج ومن إعداد. فإذا اختار الثاني يقول الثاني أحكي لما أنا مخير فاختار الثاني أسهل لي برهان. فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة، المؤنة على يعني الأموال التي يصرفها لأجل الإعداد على الزوج ليس على الزوجة. هذا تمام الكلام في كتاب النكاح. الكلام يقع فعلا في كتاب الطلاق، والمراد من الطلاق هو عبارة عن تصلب الزوج على فك الزوجية بلفظ خاص. فلو سئلت ما هو المراد من الطلاق في الامتحان لا تقل أن السيد كل من يذكر تعريف الطلاق، قل هكذا، قل تطلق الزوج على فك الزوجية بلفظ خاص فالطلاق نوع من السلطنة الثابتة للزوج بحيث أنه يستطيع أن يحل عقدة النكاح، لأن النكاح إذا حصل كان لازما ومعنى اللزوم وعدم جواز الرجوع، فصار عقدة. كيف نحل هذه العقدة؟ عن طريق الطلاق. وقلنا بلفظ خاص لكي نقول بأن الطلاق لا يقع بأي لفظ، إنما يقع بألفاظ مخصوصة، سيأتي إن شاء الله، لأنه قد يقال بلفظ بعد مو ألفاظ، بلفظ واحد خاص، أنت طالق، ليس طلقت، حتى بعضهم يستشكل في طلقتك وأطلقك، أنت طلق القدر المتقل على صيغة اسم الفاعل، أنت طالق. المصنف شرع ابتداء في بيان شروط المطلق، فنقرأ ونعلق اختصارا للوقت. قال المسألة 1420، والطلاق هذا الحين شروع في كتاب الإيقاعات، هذا من الإيقاعات ليس من العقود، النكاح هو من العقود الذي تقدم كله عقود، ولهذا ترتيب الرسالة العملية أولا لحسن العبادات، مقدمات العبادة التقليد والطهارة، بعدين يدخلون في العبادات، عندما يدخلون في العبادة يدخلون في المعاملات، والمعاملات بالمعنى الأخ عند المعاملات على قسمين، معنى خاص ومعنى عام. المعاملات بالمعنى الأخر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العقود والإيقاعات. العقود انتهينا منها، اللي يحتاج إلى طرفين موجب وقابل. الآن شروع في وش؟ في الإيقاع، الإيقاعات وملحقات الإيقاعات. وبعض الأقسام لا هي إيقاعات ولا هي عقود، إنما هي أحكام صيد، رباحة، إرث وكذا، له عقد ولا إيه؟ إيقاع. قال يشترط في المطلق 4 أمور. الأمر الأول البلوغ. لما قال البلوغ بالتالي نعرف أنه لا يصح طلاق الصبي. الصبي على قسمين، الصبي الذي لم يبلغ 10 سنين، الصبي إذا بلغ 10 سنين وكان مميزا، أما الصبي الذي لم يبلغ 10 سنين فمن الواضح أن لا كلام لنا معه، لأنه مسلوب العبارة، فليس لنا كلام معه، هو مسلوب العبارة، خدر مطير أقل من 10 سنين. أنا أقول صبي يعني ما بلغ، إذا بلغ 10 سنين هو بلغ، خارج عن بحر حتى صبي كلامنا في صبي يعني لم يبلغ 10 سنين، ما وصل ولم يبلغ، لو بلغ بعد خب مسألة ثانية، بحر خارج عن هالكلام. فحينئذ واش؟ فحينئذ الصبي إذا لم يبلغ 10 سنين فبالتالي واش؟ لا كلامنا معه، هذا قدر الصيغة أنه لا يصح الطلاق. كلامنا إذا صار عمره 10 سنين، إذا بلغ يعني إذا أكمل 10 سنين، بلغ يعني أكمله مو دخل 10 سنين، أكمل 10 سنين، فهل يصح طلاقه أو لا يصح طلاقه؟ هذا إذا بلغ 10 سنين له أحكام خاصة بالفقه، كل مرة يجيك في باب الفقه إذا بلغ 10 سنين يصح بيعه، تصح غيبته، يصح طلاقه، يصح عتقه، يصح كذا، هذا أحكام خاصة. السيد الخوي كما أنه في باب البيع ذكر هنا أيضا أنه الطفل إذا كان عمره 10 سنين لا يصح طلاقه أيضا، فليست فيه خصوصية. بعض الفقهاء قالوا أن هناك روايات تمسكوا بهذه الروايات في صحة وجه في صحة طلاق، ما في صحة طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين، إلا أن السيد الخوي لا يرى تمامية هذه الروايات. هذا بالنسبة إلى البلوغ. أما والشرط الثاني العقل، إذا قال العقل خرج عن العقل وش؟ المجنون بقسمين، المجنون الإطباقي والمجنون الإدواري حال دوره. فإذا كان مجنونا حال حصول الجنون في زمان الجنون لا يصح طلاقه، أما لو ارتفع عنه جنون وصار في دوري وش؟ في دوري وفي زمان غير جنون يصح الطلاق. الاختيار بأن يكون الطلاق عن اختياره، فلا يصح طلاق المكره. إذا أكره الإنسان على الطلاق فحينئذ لا يكون هذا الطلاق وش؟ الطلاق نافذا. وإذا أردتم أن تتعمقون والوقت يعني وقت قصير، راجع كتاب يعني راجع منهاج زي السيستاني، بحث طويل عن المكره، ضابط الإكراه، مصادق لنعف الطلاق، مصادق الإكراه، يمكن صفحتين. سيخويا ما تعرض، يمكن صفحتين بحث المكره. تصاليح وكذا فرجعوا هناك. خب هذا يعني وش ضابط الإكراه؟ هل مثلا لو أنا جيت شخص وقلت له إذا ما طلق أقتلك، هل هذا إكراه؟ ما معنى الإكراه حد وكذا؟ تقسيمات كثيرة يبحث هناك، وهو من المطالب المفيدة، لأن خيار الفقه شرطية الاختيار في كل العقود والإيقاع، من هنا من هذا المطلب تفهم ذاك المطلب يعني واقع الفقه. خب إذا المكره أيضا لا يصح طلاقه. خب المطلق المكره عندنا ما يكفي، خب لا يصح طلاقه. إذن إذا رضي بعد ذلك الآن هو مكره فأنشع الطلاق وتلفظ بالطلاق بعدما انتهى وارتفع عنه الإكراه، ذهب إلى بيته قلت حصل قال المكره كلام الصح، ليش أنا أوصل زوجتي هالمرة؟ فقال رضيت بالطلاق الذي حصل في زمان إكراهي، فهل هذا الرضا بالطلاق نافذ أو ليس بنافذ؟ نقول الرضا بالطلاق ليس بنافذ، لأنه الطلاق حينما حصل لا عبرة به، الطلاق حينما حصل حالة الإكراه لا عبرة كالعدم، أصلا ماكو شيء. أنت ترضى بماذا الآن؟ ترضى بشيء لا أثر له؟ وهذا ما قلنا عنه بأن الاختيار شرط في الصحة لا شرط في اللزوم. دائما عبر أن الاختيار مثل من باب النكاح كله قلنا التعبير شرحناه أنه الاختيار هنا شرط صحة أو شرط لزوم. نقول الاختيار شرط صحة بمعنى إذا فقد الاختيار أصلا الطلاق صحيح، مو أنه صحيح لكن يحتاج إلى إجازة متزلزل. وهذا ما فرقنا فيه بين عقد الصبي وعقد الفضولي. هذا أمس الشيخ يقول مثلا الصبي ليش ما يصير إجازة؟ لأن البلوغ شرط صحة بدونه أصلا لا عقد لكي تأتيه الإجازة. أما بالنسبة للشخص إذا باع مال غيره وهو غير مالك نقول هذا القدرة على التصرف وكونه مالكا شرط لزوم لا شرط صحة، فيقع العقد صحيحا غير متزلزل. توقف على الإجازة.
ماشي اشتغل
شرط صحة يعني.
شرط
صحة نعم. عقد الزواج مش كتب على أي شرط صحة. هذا شرط صحة.
بس
هناك اختيار وفي اختيار. ماشي الاختيار حسب الدليل. ما عندنا قاعدة تقول الاختيار في كل الأمور هو شرط صحة أو شرط لزوم. ما عندنا قاعدة كلية. نستفيد من كل باب. هذا الاختيار. هو عندنا الأمر الأربع القاص. ما هو المراد من القصد؟ القصد غير الاختيار. القصد هو عبارة أن يكون قاصدا حين إنشائه ويجتمع الإكراه مع القصد. مثلا جئت لشاب رفعت السلاح أقول له إذا لم تطلق أقتلك، فقصد قال أنت طالق، قصد لم قصد؟ قاصد. رأيت أنه قصده عن إكراه عن عامل خارجي، هذا غير النائم. النائم إذا قال أنت طالق أصلاً هل هو قاصد؟ غير قاصد. ففرق بين النائم وبين المكره. وبعبارة لدرس الأصول أن المكره المشكلة من ناحية أي مدلول؟ المدلول التصديقي. زي المدلول التصديقي اللي هو الجدي الثاني. أما النائم المفقود له أصلاً دلالة تصديقية ولا ما عنده؟ إرادة استعمالية ما عنده. خب على أي حال فبالتالي القصد مشروطان، ولهذا ببركة القصد يخرج النائم، يخرج أيضا من يخرج السكران. إذا هو سكران غير قاصد، سكران إذا يتكلم قاصد لكلمات قاصد الإنشاء ملتفت الإنشائي غير ملتفت. لا 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 يخرج السكران ببركة العقل، لأنه هو عاقل كما تقدم علينا أنه في مسائل سابقة في باب العيوب أنه لو سمعت الدروس أنه ما هو المراد من الجنون، وقلنا هناك السكران ليس داخل في المجنون. هناك في بحثنا وهنا أيضا العبارة بين لك أنه من شلون طلع. أيضا الشخص اللي قاعد يعني الآن يعلم في مقام التعليم كيف ينشا عقد الطلاق، فقال زوجتي طالق، هل قاصد الطلاق؟ مو قاصد الطلاق في مقام التعليم، مو قاصد الطلاق، ما عنده مدلول جدي للطلاق. أيضا الغاضب الغضب الشديد، بعض الأشخاص إذا غضب غضبا شديدا يخرج عن قصد فينشئ الطلاق عن غير قصد فيكون هذا الطلاق غير نافذ.
ما يمكن شيء أنه اجتمع الاختيار
والقصد هي بعض له الإكراه والقصد اجتمع. أعطيك مثال في باب الصوم، في باب الصوم لو شخص قيل له إذا لم تأكل الطعام قتلناه، فأخذ وأكل الطعام، قال الفقهاء بأنه يترتب عليه القضاء ولا كفارة. ليش قضاء؟ مع أنه يقول ها، يقول عندما شرب وشرب وإيش بقصده، متعمل مثل الناس، مثل الناس شرب بقصده، غايته أنه معذور، أنه معذور بسبب وجود الإكراه العام الخارجي، لكن عندما شرب الماء كان بقصده وغير قصده، بغير قصده. لا لا لا، قد يكون عامل خارجي، قد يكون عامل خارجي، مثل الشخص إذا جاء ضرب رصاص يضربونه قال له الآن ماذا قال، قيل له الآن طلق، الآن قال أنا طالق، أنت طالق، فقصد إنشاء الطلاق، لكنه سبب عامل خارجي، سبب وجود عامل خارجي، يعني لو كل يوم نفسه لما إنشاء الطلاق فيصير مكره، لكن يتوفق، مع الاختيار. أنت لو تدقق الفرق بين النائم، لو النائم إذا شرب ماء هل يفطر؟ هل يجب عليه القضاء؟ لكن المكره يجب عليه القضاء، الناس أيضا لا يجب عليه القضاء، أصلا غير قاصد، هي كله يرجع إلى قصد الاختيار والقصد، ولهذا يفككونها. هو قال طبق المقدار في بعض المطلق يكون مشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح. شوف الآن لفنا نشر مرتب، بلوغ واحد، عقل اثنين، اختيار ثلاثة، قصد أربعة. الآن ببركة هالقصد الأربعة سيخرج على نحو اللفنا نشر مرتب. أما البلوغ يقول فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا، بيان الفرق الخفي وبينته، ولا المجنون حتى وإن كان جنونه إدواريا إذا كان الطلاق في دوره جنونه، يعني في زمان جنونه. انتهينا من العقل الاختيار، ليش قلت اختيار؟ يقول ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك، لأن الرضا اللاحق لا يؤثر، لأنه أصلا لم ينعقد، لأن هذا شرط صحة مو شرط لزوم. ولا الآن دخل في الخصم، ولا طلاق السكران، واضح ان السكران مو ملحق، انا من باب الرتب انا قلت لك بجيب قرينه اللف والنشر المرتب. ولا طلاق السكران لانه غير قاصد ونحوه، نحو السكران يعني ايش؟ مما لا قصد له معتدا به، كما كالنائم، كشخص في مقام التعليم ليس عنده قصد يزيد احداث الطلاق، الغضب الشديد الذي يخرج الانسان عن القصد. ويجوز لولي المجنون أن يطلق عن المجنون مع المصلحة، ما فيها شيء عبارة، ولي المجنون كما دلت عليه النصوص يجوز له أن يطلق عن المجنون زين لمصلحته فقط في المجنون. القاعدة الأولية أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، قاعدة عند باب الطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالساق، كناية هذا أن الطلاق يكون بيد الشخص المتزوج الزوج، فغير الزوج لا يصح له أن ينشع عقد الطلاق، هي قاعدة كلية في باب الطلاق. ورد فقط في باب المجنون، مع أن الزوج هو المجنون إذا زوجه ولي لمصلحة، يجوز لهذا الولي أن يطلق المجنون، مع أنه ليس هو من أخذ بالساق، ليس هو الزوج لوجود النص الخاص. أما ولي الصبي لا يصح، ولي الصبي لا يجوز له أن يطلق ولا يصح طلاقه. نعم يجوز له أن يزوج ولا يجوز أن يطلق. نعم حتى في هذه الحالة ما يجوز له أن يطلق مطلقا، لا يصح. يقول ويجوز لولي المجنون زين أن يطلق عنه مع المصلحة، ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنه. هذا تقتضي القاعدة أنه ما يصح الطلاق فقط للزوج، فقط السكران هو الزوج هو اللي يطلق، مو ولي السكران يقول سكران أنا بطلق عنه جيد، ولا الصبي. يقول وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ أنتم قلتم بأن ولي الصبي لا يجوز له أن يطلق، فهل يجوز له أن يهب المدة بعقد النقاح المنقطع؟ وقلنا بأن عقد المنقطع مثلا إذا قال الزوج بنتي أتمتع، هي تقول مثلا أكسحي عشان التعليم باب التعليم، أتمتع بنتي لمدة شهر، فقال ونفترض بأن الزوج هو صبي، زوجه من؟ زوجه لمصلحة وليه. الآن حسب القائمة المفروض متى يصير الانفصال؟ إذا انتهى الأجل. عندنا أيضا طريق آخر هو الهبة، هبة المدة، فهل يجوز للولي أن يهب المدة أو لا يجوز للولي أن يهب المدة؟ قد يقال بأنه كما لا يجوز للولي أن يطلق، لا يجوز له أن يهب المدة لاشتراك الطلاق مع هبة المدة في الانفصال. يعني الشارع لخود لا يجوز لأن يحدث الانفصال غير الزوج. هذا الانفصال طبعا يحصل بالطلاق، تتنفصل بالوهبة المدة. تفتين؟ فقد يقال بس كما أنه لا يجوز الطلاق لا يجوز له أن يهب المدة، لأن كلاهما يشتركان في جامع، والجامع هو حصول الانفصال. فكأن الشعر يقول، يريد أن يقول الذي يحدث الانفصال بين الزوجين فقط هو الزوج. فالطلاق عندما قال الطلاق بيد من أخذ بالسحق من باب المثال، قارون يقول لا، الدليل ورد أنه في الطلاق أما في غيره ما عند الذي. بالتالي تعميمه إلى مسألة هبة المدة والانفصال عن طريق يحتاج إلى دليل وهو مفقودون. ولهذا قال المصنف قولان، وجه القول ذكرتم، لكن المصنف يقول القول الصحيح انه له ذلك، فقط الطلاق بيد من اخذ بالساق والانفصال بيد من اخذ بالساق. لا، بعض الفقهاء اللي يلزموها لقياس يستظهرون من الدليل انه الطلاق من باب المثال. ليه؟ يعني ليه لهم مبررات استظهاريه. يقول: وهل يجوز لولي الصبي ان يهب المتمتع بها المده قولان اظهرهما الجواز؟ المسألة التي بعدها الآن تهينا من شروط المطلق، الآن شروع في شروط المطلق المطلقة. في هذه المسألة المصنف يذكر فقط شرطان، أو يذكر شرطين بعد ذلك تأتي الشروط. الشرط الأول: لابد أن يكون المطلقة متزوج بها زواج دائم، فلا طلاق إلا في العقد الدائم. أما المتمتع بها لا طلاق، تنتهي المدة أو في الهبة. وكذلك المرأة المملوكة بالملك، ماكو طلاق، يتمتع بها عن طريق الملك. إذا اعتقها أو باعها أو أخرجها عن ملكه انتهت العلاقة بينهما، علاقة جواز الوضع وما شابه ذلك. هذا هو الشرط الأول. ولهذا قال: يشترط في المطلقة دوام الزوج، يعني زوجة دائمة، فلا يصح طلاق المتمتع بها. لا طلاق كما ذكرنا في المتمتع بها، ما في طلاق. فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوء بملك اليمين، إذ أنه الموطوء بملك اليمين لا يصح طلاقها، لا طلاق في ملك اليمين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يشترط في المطلقة أن تكون خالية من الحيض والنفاس وقت الطلاق، فلا يصح للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض أو هي نفساء. خب هذا الشرط مطلقا؟ يقول لا، ليس كل زوجة يشترط في طلاقها أن تكون خالية من الحيض والنفاس، إنما ذلك مقيد بثلاثة قيود. واضح؟ القيد الأول، يعني من هي المرأة، سألناكم من هي المرأة التي يشترط أن تكون خالية من الحيض والنفاس لكي يصح طلاقها؟ كل مرأة الزوجية، كل مرة دوام الزوجية، كل مرة، ماكو شرط. أما هنا في شرط، رحمك الله، الشرط الأول لابد أن يكون مدخولا بها، قد دخل بها، فالمرأة غير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا. سؤال لكم: هل يمكن أن تكون نفساء أو لا يكون؟ السؤال مع أنه ما دخل بها. ما يصير. يصير المرأة إذا اعتدت بعد طلاقها. الآن فكروا يعني هذا. تأمل المثال، شوفوا صح يا مصطفى. تأمل المثال، هل تعدل كذا؟ هاي سؤال. حب ما أنا علاقة ببحث الحين، هذا بس باب الإثارة. إذا كان مدخولا بها، واضح؟ فإذا كان غير مدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا. خب القيد الثاني: أن تكون أيضا وش؟ أن تكون حائلا، يعني غير حامل. حائل يعني غير حامل. فالمرأة إذا كانت حاملا يجوز طلاقها وإن كانت حائضا، بناء على اجتماع الحيض مع الحامل. عم تصير زعلت تقول نفسه الحين نفسه مع الحشد. خلاص واضح المطلب؟ إذن المرأة إذا كانت مدخولا بها، فإذا كانت غير مدخول بها حال الطلاق صحيحة. الشرط الثاني أن تكون وين؟ أن تكون حائلا، فإذا كانت غير حائل يجوز طلاقها ويصح طلاقها مع كونها وحامل. الشرط الثالث أن يكون زوجها حاضرا، فإذا كان الزوج غائب فتأتينا إن شاء الله بأنه قد ينعقد الطلاق ويصح الطلاق مع كونها في الواقع أنها حائض. هذه شروط ثلاثة مهمة نقرأ في بعض التفصيلات. يقول وإن اشترط أيضا خلوها، الخلو المطلقة من الحيض والنفاس، متى؟ إذا كانت مدخولا بها، شرط الأول لابد أن تجتمع، وكانت حائلا يعني مو حامل. إذا ارتفعت أحد الشروط كفى في صحة الطلاق. إذا يشترط في صحة الطلاق أن تكون حائض، أن لا تكون حائض نفسها، إذا اجتمعت الشروط ثلاث على نحو المجموع، إذا ارتفعت أخو واحد يصح الطلاق. إذا كان مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضر، سيأتي معنا أنه حاضر يعني غير غائب، سيأتي مع التفصيل وش معنى الحاضر والغائب. يقول فلو كانت غير مدخول بها فيصح طلاقها وإن كانت حائضا أو حاملا. الآن قيد مستبينة الحامل، مو مطلق الحامل، نفس أطلق نقيده. عندنا حامل مستبينة الحامل وعندنا حامل غير مستبينة الحامل، والمراد من الحامل المستبينة الحامل هي الحامل التي ظهر حملها وبان حملها. المرأة في الشهر الأول والثاني أكثر النساء لا يبينوا حمله، لا يبينوا حملهن، هذا الشرط أن تكون حاملا بحيث أنه يرفع شرطية الحيض. يعني نقول يصح أن تطلق المرأة إذا كانت حاملا، أي حامل، حامل مستبينة الحامل. ولو طلق شخص زوجته وكانت حاملا غير مستبينة الحامل يشترط هذا الشرط، هذا موجود موجود موجود. أو حاملا مستبينة الحامل جاز طلاقها وإن كانت حائضا. وكذا إذا كان المطلق غائبا، يأتي إن شاء الله الطلاق الغائب. صلى الله على محمد وآله وسلم.